قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الخاتم. قال: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. قال: حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي قال: حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله.
ثم رجع أبو داود هذا الكتاب وكتاب الخاتم، وقال السيرة واتخاذ الخاتم. والخاتم هو ما يوضع في يضع الإنسان في أصبعه مما يجوز له استعماله، وهو الفضة، فلا يجوز استعمال الذهب ولا يجوز استعمال الحديد. والفضة جاءت السنة في بيان جواز استعمالها، واتخاذ الخاتم الأمر فيه واسع، إن فعله فلا بأس وإن تركه فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اتخذه إلا لما أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم، وقيل إنهم لا يقرؤون أو لا يأخذ الكتاب إلا إذا كان مختوما، يعني قد فتن عليه بخاتم مرسله، فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على جواز اتخاذ الخاتم، وهنا يعني هنا اتخذه لحاجة، اتخذه لمصلحة وبمناسبة، يدل على أن الأمر في ذلك واسع. من لبس خاتما فلا حرج، ومن تركه فإنه لا حرج. وقد أورد أبو داود حديث من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم.
قال: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم، يعني الذين هم غير العرب كالفرس والروم والحبش. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، إذا كان عليه خاتم صاحبه الذي أرسله. فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله، فدل هذا على جواز التختم بالفضة، وأن ذلك سائر في حق الرجال، وأما النساء فتختمن بالذهب والفضة وغير ذلك.
قال: حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي.
عبد الرحيم ابن المطرف الرؤاسي هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من جهة السدوسي الرضي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الأخ: هل يمكن أن نقول أن التختم سنة ومأجور من يفعله؟
ما هو واضح أن يقال أنه سنة، وإنما يقال أن هذا سائر وللحاجة، ومن فعله مطلقا لا ينكر عليه، ومن تركه لا ينكر عليه، ومن فعله للختم به لا ينكر عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذه الخاتم.
يقول: هل الخاتم المنقوش عليه اسمه صلى الله عليه وسلم هو نفس الخاتم الذي يلبسه، او هو خاتم خاص للختم على الرسائل؟
الذي يظهر انه هو الذي يلبسه، الذي يلبسه يدخله على الاصبع، يضعه في اصبعه ويختم به، ليس يعني هذا حتما يعني لا يكون بالأصبع، وإنما هو حتما يكون بالأصبع، خاتم يكون بالأصبع، لا يقال له خاتمان، خاتم يختم به وخاتم يلبسه للتدين.
قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد: فكان في يده حتى قبض، وبيد أبي بكر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عمر رضي الله عنه حتى قبض، وفي يد عثمان رضي الله عنه. فبينما هو عند بئر إذ سقطت البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أنس، وفيه أن هذا الخاتم الذي كان اتخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتب عليه محمد رسول الله كان بيده.
نعم.
كان بيده حتى قبض، يعني حتى توفاه الله عز وجل. ثم كان بيد أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد عمر رضي الله عنه من بعده، ثم في يد عثمان، يعني أنه يأخذه الخلفاء ويتعاقبون عليه، بحيث يعني كل واحد ينتقل منه إلى الآخر، حتى كان زمن عثمان وكان لبثه مدة، وكان عند بئر يقال لها بئر أليس، فسقط الخاتم فيها فأمر بها فنزحت، أي نزح ماؤها للبحث عنه فلم يجدوه. وكون أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يلبسونه لا شك أن ذلك للتبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعلوم أن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتورطون بما مس جسده، يتورطون بشعره وببساطه وبعرقه وبفضل وضوءه، وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يكون لأحد من بعده، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا ذلك بعده في أفضل الخلق وأفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، ما كانوا يفعلون ذلك مع أحد منهم، وإنما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الخلفاء يعني له ولسهم إياه إنما هو تبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا وهب بن بقية.
وهب بن بقية هو
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي.
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي.
عن خالد
بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد عن قتادة عن أنس.
وقد نرى لكم في الاستاذ الذي قبل هذا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورق صفه حبشي.
ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق أي فضة صفه حبشي. والفص هو المكان البارز الذي تكون عليه الكتابة. قالوا حبشي فسر لأن المقصود أنه من صنع حبشي، أنه من صنع حبشي، وأن صانع يعني حبشي، فهو منسوب إلى الحبش أو الحبشة من أجل الصنعة. وجاء في حديث سيأتي أن فصله منه، أن فصله منه أي أنه فضة، وهذا يعني يدل على أنه لا تنافي بين الروايتين، ما دام أن قول فصل حبشي أنه أن صنعته يعني أن نسبة الحبش من أجل الصنعة، فإنه لا تنافي بين قوله فصل حبشي وبين قوله فصل منه في الحديث الذي يأتي. ويكون معنى ذلك أنه من فضة، ولكن صنعة إنما هو أنه صنعة حبشية.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
وكذا بن سعيد بن جميل بن طريف الأغلال الشقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأحمد بن صالح
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن ابن وهب
ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس بن يزيد
عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
شهاب محمد بن مسلم بن شهاب محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس
عن أنس وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فضة كله فضه منه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس كان خاتم رسول الله من فضة كله فصله منه, يعني أن الخاتم كله فضة وفصله منه يعني فضة. وإذا كان الحديث السابق كما عرفنا فسر بما فيه من نسبة الحبشة لأنها صناعة فإنه لا يكون هناك تنابي بين الحديثين.
قال حدثنا أحمد بن يونس
أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهير
نعم
وهو بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد الطويل
حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أنا نسيم وقد مر ذكره وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب وجعل فضه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآه قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعدهم عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس. قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده.
ثم أخرج أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فرمى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا, يعني أنه كان مباحا ثم حرم. وقوله لا ألبسه أبدا يعني أنه حرم على الرجال. ثم إنه اتخذ خاتما من فضة بعدما حرم خاتم الذهب وتركه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش عليه محمد رسول الله وكان في يده ثم بعده في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان مدة من خلافته
حتى وقع في بئر أريس.
حتى وقع في بئر أريس, يعني بئر هي في جهة قباء. وبعض الناس الذين يعني قد ولعوا بالآثار وبتتبع الآثار وبالاتيان أو الحرص على الأشياء التي ما وردت السنة بالمحافظة عليها يعنون بذلك, وفي نفس الوقت الآثار الشرعية التي هي الأحكام الشرعية والأوامر والنواهي يخلون بها فيقصرون في امتثال الأوامر ويقعون في شيء من النواهي. وأما الآثار التي لم تأتي بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء ما يدل من التحرير من اتخاذ آثار الأنبياء أن ذلك يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى المحاذير, كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في طريقه من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة وكان هناك مسجد فرأى الناس يأتون ويدخلون ويسألون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا مسجد يعني، وقال صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما أولك من قال من كان قبلكم باتخاذهم آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فإنه لا يقصد يعني مثل ذلك المكان ويتعمد الذهاب إليه من أجل أنه أثر ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به. هذا كلام عمر بن الخطاب الذي هو الحريص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم مع سنته في قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعض الناس يولع بالآثار الغير مشروعة التي ما جاء شيء يدل على اعتبارها ولا على قصدها ولا على تتبعها، ويغفلون ويقصرون عن الآثار الشرعية التي هي التي بعث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي أوامر ونواهي يجب امتثال ما كان منها مأمورا به، ويجب الاجتناب والابتعاد عما كان منها منهيا عنه. فهناك من الناس من يحرص على هذه الأشياء ويقصر في اتباع السنن واتباع هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به مما أمر به ومما نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه البئر التي سقط فيها الخاتم، يعني بعض الناس ينكرها ويعني ويريد إظهارها وإبرازها وإيجادها والتبرك بها ولحصول طلب البركة منها، لأنه سقط فيها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. البركة إنما هي باتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه واتباع سنته، وهي علامة محبة الله عز وجل للعبد، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة وعلامة الصدق في المحبة أن يكون الإنسان متبعا لا مبتدعا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وأمر بالسنن، ومثل ذلك أو مثل هذه الأمور التي يعتني بها بعض الناس ويحرص عليها بعض الناس، يعني فيه محاذير وفيه أضرار في الوقت الذي وفي الوقت الذي يحرصون على هذا يقصرون فيه ما هم مأمورون به، وفي الشيء الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إبلاغه والحث عليه والترغيب فيه.
قال أبو داود: ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده.
ما ندري عن هذا التوجيه أو هذا التعليق أو هذا الذي ذكره أبو داود يعني عن حقيقته، وأن الاختلاف إنما حصل في ذلك التاريخ حصل في ذلك الوقت. الله تعالى أعلم.
قال: حدثنا نصير بن الفرج.
نصير بن الفرج هو
ثقة أبو داود النسائي.
ثقة أبو داود النسائي.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
نافع
مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل واحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع بن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا. ثم ساق الحديث.
ثم أورد أبو داود حديث من عمر من طريق أخرى وفيه زيادة أنه نقش أنه قال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا, يعني معناه أن الناس لا يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه هذا النقش الذي نقشه يعني يتعلق به ويخصه وكان يختم به, فغيره ليس له أن يفعل ذلك بأن يكتب عليه مثل ما كتب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن سفيان بن
عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن أيوب بن موسى.
أيوب بن موسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن نافع بن عمر.
نافع بن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يختم أو يتختم به. عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم
قال
قال فالتمسوه فلم يجدوه
التمسوه أو فالتمسوه يعني عثمان أدرى عنه طلب التماسه وبحث عنه لما سقط في البئر فلم يجدوه, وقد مر أنها نزحت البئر وأنهم ما وجدوه وأنها نزحت البئر وأنهم ما وجدوه فيعني أن فيه يعني هو مثل الذي قبله إلا أن فيه أنهم التمسوه وأنهم لم يجدوه. وقال ايش بعده؟
فاتخذ عثمان قاسما ونقش فيه محمد رسول الله,
يعني ان عثمان رضي الله عنه لما بحث عن الخاتم الذي سقط في البئر وهو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في يد عثمان وبحث او بحث عنه فلم يوجد اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله وكتب عليه محمد رسول الله وكان يتختم به ويختم به أو يختم به
وكان يختم به أو يتختم به
وبعدين معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والخلفاء الذين لبسوا خاتم النبيين هو للتبرك, وأما كون عثمان رضي الله عنه يصنع خاتما جديدا ويكتب عليه محمد رسول الله ثم يتختم به فهذا ليس مطابق لما قد حصل من فعل الخلفاء من جهة التبرك, لأن هذا لم يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم, وليست القضية قضية أن يعني يوجد خاتم أو أنه يصنع خاتم يكتب عليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الحديث الذي سبق مرة أنه يقول لا ينقش أحد على خاتم هذا لا ينقش أحد, يعني معناه أنه لا يقلد ولا يصنع يعني شيء يعني على نحوه وعلى هيئته ويكتب عليه كما كتب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نفس الخاتم الذي مسه مس جسد الشريف صلى الله عليه وسلم فالخلفاء كانوا يلبسونه تبركا وليس للختم به, ما يختمون به, وكيف يختمون بمحمد رسول الله وهذا شيء يخص الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يختمون بأسمائهم وليس باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا اللفظ الأخير يعني فيه نكارة من جهة أن عثمان رضي الله عنه اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله وكان يختم به أو يتختم به, هذا لفظ منكر لأن الذي له وجد وهو سائر وكان الصحابة يفعلونه هو التبرك بما مس جسده, وأما صناعة خاتم جديد وينقش عليه محمد رسول الله فإن هذا لم يمس جسده حتى يتبرك فيه, وأيضا مخالف لما جاء من أنه لا ينقش أحد على خاتمه أو نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم. وهو منكر من جهتين، من جهة أنه ما فيه يعني وجه للتبرك لأنه شيء ما نستجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه مخالف لما تقدم من أنه لا أحد ينقش مثل نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد هو ثقة أخرج له أصحاب السنة.
عن المغيرة بن زياد.
المغيرة بن زياد هو صدوق
له أوهام أخرج له أصحاب السنة.
صدوق له أوهام أخرج له أصحاب السنة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. والاسناد والألباني رحمه الله يعني قال عن الحديث أن اسناده يعني اسناده ضعيف، ولعله من جهة المغيرة بن زياد. وأما من ناحية المتن فهو منكر، والنكار فيه كما هو معلوم من الجهتين اللتين أشرت إليهما.
يقول ما حكم لبس الخاتم إن كان من الماس وكذلك الساعة أو من الأحجار الكريمة؟
والله الذي ينبغي للإنسان الأشياء الغالية والأشياء النفيسة ما يحط على الإنسان، يأتي بالشيء الذي ليس فيه مغالاة وليس فيه إسراف، يعني كالفضة وكذلك ما كان يعني ما كان من شيء لا مبالغة فيه ولا إسراف فيه.
إذا كان الخاتم فيه اسم الله فكيف يقنع به إذا دخل الخلاء؟
كل شيء فيه ذكر الله فإنه لا يدخل به الخلاء إلا إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك، ولم يتمكن إلا يعني ولا يمكنه ذلك إلا بإدخاله، بحيث ما تمكن من كونه يعني يضع في مكان أو في مكان مأمون أو يعطيها أحد، فهذا مما يضطر إليه أحيانا لا بأس بذلك عند الضرورة.
وهل يجعل فص الخاتم مما يلي الكف دائما؟ وجعل فصه مما يلي بطن كف.
ما أدري إذا ما قال إنه يكون على الهيئة التي قالها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول إن الأمر في ذلك واسع سواء كان من داخل الكف أو كان من خارجها، ولا شك أن كل إنسان يجعله من الداخل هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، والأمر في ذلك واسع.
يجعله
في الوقت كفه
دائما
أو
إذا دخل الخلاء؟
ما في ذكر أنه جعله عند دخول الخلاء، إنما هو الذي يبدو من الأثر الحديث أنه دائما.
يقول عبد الحكيم نزعه ووضع رباط للكف والقبض عليه.
والله يعني كونه يعني جعله في داخل فصله من داخل الذي هي الكتابة من جنس كونه يعني يخلع ويضع في كفه، لا فرق بينهم.
وما صح علينا مثلا اذا دخل الخلع نزع خاتمه؟
هو من اجل الاحترام اسماء الله عز وجل، يعني الخاتم الذي ذكر الله او يعني اوراق فيها او يعني كتب فيها يعني فيها ذكر الله، يعني ينزه الخلع او تنزه من ان تكون يعني يدخل بها الخلع وتحترم وتكرم، ولكن عند الضرورة ما في ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الخاتم. قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن مسافر كلهم قال من ورقة.
ثم أورد أبو داود باب ترك الخاتم، يعني هناك اتخاذ الخاتم وهنا ترك الخاتم، يعني عدم استعماله بعد استعماله. وقد أورد أبو داود حديث أنس،
نعم
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يوما واحدا فتح الناس خواتيم فطرح الناس يعني خواتيمهم. وش بعده؟ وهذا الحديث فيما يتعلق بالخاتم لا يتفق مع ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وأنه بقي بيده حتى قبض، وإنما الذي جاء أنه فعله وتركه هو الذهب، هو الذهب. فالأمر أو توجيه هذا الحديث من جهتين، إما أن يكون فيه وهم بدل الذهب أو بدل الذهب جاء فضة، أو أن المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم اتخذ خاتما من فضة قبل أن يطرح يعني ذلك الذي أراد طرحه الذي هو من ذهب. فالناس اتخذوا خواتيم من ذهب كما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، والرسول طرح خاتم الذهب فطرح الناس خواتيمهم ثم استعمل ذلك الخاتم وبقي بيده. أما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خاتم الفضة وأنه طرحه ولم يستعمله فهذا مخالف لما جاء في الحديث من أن ذلك استمر معه حتى قبض، وأنه أخذه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ضاع وفقد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالأمر إما أن يكون فيه وهم من جهته بدل الفضة بدل الذهب جاء فضة والذي طرح هو الذهب وليس الفضة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وضعه قبل أن يطرحه ويلقيه اتخذ خاتما من فضة فطرح خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم ثم إن استعمل خاتم الفضة.
قال حدثنا محمد بن سليمان لوين.
محمد بن سليمان لوين، لوين لقب لمحمد بن سليمان، وهو
ثقة أبو داود النسائي.
ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن إبراهيم بن سعد.
عن إبراهيم بن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب مر ذكره.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره. والإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال أبو داود رواه عن الزهري بن سعد.
قال أبو داود
رواه عن الزهري زياد بن سعد.
قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد، وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وشعيب.
وشعيب بن أبي حمزة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وابن المسافر.
وابن المسافر وهو
صدوق أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي.
صدوق أخرجه البخاري
ومسلم
وأبو داود
المراسيل
والترمذي والنسائي.
كلهم قال من ورقة.
كلهم قال من ورقة، يعني متفقون مع ما جاء في الحديث.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الذهب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرمله ان ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيء، وجر الازار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود وطرد بإسناد الحديث أهل البصرة، والله أعلم.
ثم ورد أبو داود باب في خاتم الذهب.
ما جاء في خاتم الذهب.
باب ما جاء في خاتم الذهب. خاتم الذهب جاء فيها حديث تدل على تحريمه وأنه كان مباحا أولا ثم حرم. وقد سبق أن مر الحديث الذي فيه طرح الخاتم وقول لا ألبسه أبدا، ثم طرح الصحابة خواتيمهم تبعا له واقتداء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وجاء كذلك الحديث الذي فيه أنه أخذ حريرا وذهبا وقال هذان حراما على ذكور أمتي. وأما بالنسبة للنساء فإن التحلي بالذهب سائغ لهن كما أنه سائغ من الفضة ومن غيرها، وإنما المنع من الذهب إنما هو بحق الرجال، وهم الذين لا يستعملون الذهب ولا يتحكمون بالذهب. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصفرة.
كان يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق.
كان يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق، وهو الطيب الذي يكون من زعفران أو يكون من زعفران وغيره. قد سبق أن مر أحاديث فيها عدم استعمال الزعفران في الطيب في حق الرجال.
وتغيير الشيء،
وتغيير الشيء يعني في السواد، تغيير الشيء بالسواد. أما تغيير غير السواد فهو مأمور به، وقد جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، قد جاء من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وإنما المنهي عنه والمكروه والمحرم هو تغييره في السواد.
وجر الإزار،
وجر الإزار يعني إسبال، إسبال الثياب، وهذا من الأمور المحرمة، وسواء كان مع قصد الخيلاء أو بدون قصد الخيلاء، ما دام الإنسان يعرف أنه قد جر ثوبه وأنه فعل ذلك وهو محرم من هذه الشريعة فهو آثم، ولكنه إذا كان مع قصد الخيلاء فيكون شر إلى شر.
والتقسم بالذهب،
والتقسم بالذهب يعني في حق الرجال، تقسم في الذهب في حق الرجال.
والتبرج بالزينة لغير محلها،
والتبرج بالزينة لغير محلها يعني في حق النساء، كون يتبرج بالزينة لغير يعني من هو من يجوز أن تظهر له أو يسوق أن تظهر له، يعني معناها للأجانب الذين تحصل فتنتهم فيها.
والضرب بالكعاب،
والضرب بالكعاب الذي هو النرد الذي جاء في الأحاديث وجاء عن الصحابة.
والرقى إلا بالمعوذات،
والرقى إلا بالمعوذات يعني إذا كان في شيء مجهول أو في شيء يعني محرم أو غير سائر فإن ذلك لا يجوز، فإنما الذي يجوز ما كان بالمعوذات، لأن يكون ب قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وبغيرها من القرآن وبالأدعية والأذكار والكلام السالم من الخطأ ومن الشرك ومن غير هذا هو الذي يجوز أن يرقى به. والرقى إلا بالمعوذات أي إلا فيما هو سائر، أي فيما هو سائر مما جاء الشرع به.
وعقد التمائم،
وعقد التمائم يعني تعلق التمائم.
وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله،
وعزل الماء لغيره عن محله أو عن غير محله، والمقصود من ذلك العزل في الجماع من أجل ألا تحمل المرأة. وهذا إنما يكون في حق الحرائر، فإنه لا يزل عنهن إلا بإذنهن. وأما بالنسبة للإماء فيمكن أن يعزل عنهن، وذلك لما قد يترتب على حملهن من كونهن يكن أمهات أولاد فلا يتمكنوا من بيعهن. فالعدل جاء في السنة شهد بسعيد الرحمن كنا نعجل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. وكانوا يعجلون عن الإماء خشية الحمل لأنهن إذا لم يحملن تصرفوا فيهن كيف شاءوا بالبيع والهبة وغير ذلك. وأما إذا صرن أمهات أولاد فإنه لا يجوز بيعهن ويبقين ويعتقن بعد موت من أولدهن. وعلى هذا فالعزل إنما يكون في حق الإماء لما يترتب على الحمل من فوات مصلحة ترجع إليه وهو التصرف في تلك الأمة في بيعها أو هبتها أو غير ذلك.
وفساد الصبي.
وفساد الصبي أي حصول شيء يترتب عليه ضرره، وذلك أنه إذا كان يرضع ووطئت أمه فحملت فإنه يترتب على حملها فساد لبنها فلا يستفيد الطفل، وإذا رضع وأمه حامل فإنه يتضرر من ذلك اللبن ثم قال غير محرمه، يعني أنه غير محرم ولكن كونه يترك من أجل ما يترتب عليه من حصول الضرر للصبي، وإلا فإن الرجل جامع امرأته سواء كانت مرضعة أو غير مرضعة، وإنما يمنع في حال حيضها وفي حال نفاسها. وأما كونها مرضعة فإنه لا يمنع من ذلك وإن كان يترتب عليه مضرة، وإذا حصل أن حملت فإنه يبحث له عن طرق إرضاع أخرى غير أمه.
قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال، الكراهة هنا
معلوم أن بعضها محرم وجاء الحديث تحريمه وهو أكثرها، وبعضها مثل العجل هو غير محرم هو سائر. إذا حصل الاتفاق بين الرجل والمرأة الحرة فإن ذلك سائر، كنا نازل والقرآن ينزل لو كان شيء منها عنه لا نهى عن القرآن. ثم إن العزل إذا شاء الله الولد وجد وإن وجد العزل، لأن الحمل يكون من قطرة وقد يسقط قطرة من غير اختيار الإنسان فيحصل بها الحمل، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من كل الحمل يكون الولد، ليس من كل المني يكون الولد، المني يكون من قطرة بسيطة من المني وليس من كل المني. فهذا الذي يعزل قد يسقط قطرة وتذهب إلى الرحم فيكون بها الحمل، ويكون الشيء الذي أراده الإنسان ما حصل له ما يريد، والشيء الذي أراده الله لا بد وأن يكون. فإذا أراد الله أن يوجد حملا ولو وجد العزل فإنه ينطلق نقطة وقطرة يكون بها الحمل، وكما أشرت في الحديث الصحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد، وقد جاء هذا في العدل وفي أحاديث العدل، يعني في بيان أن العدل إذا شاء الله عز وجل ألا يؤثر وأنه قد يوجد الحمل مع العدل حصل بإذن الله.
قال حدثنا مسدس
من المترهد ثقة مرة ذكره
عن المعتمر
المعتمر بن سليمان بن طرخان الثاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن الركين بن الربيع
وهو ثقة
أخرجه
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن القاسم بن حسان
وهو مقبول أخرجه
أبو داود النسائي عن عبد الرحمن بن
حرمة وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي
عن ابن مسعود
رضي الله عنه وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الحديث في إسناده هذان الرجلان المقبولان، ولكن بعضه أو أكثره جاء نصوص تدل على تحريم ذلك وتحريم أكثر تلك الأشياء التي جاءت فيه، وإنما الشيء الذي تحريم فيه ليس بواضح الذي هو قضية وضع المرضع، وكذلك أيضا قضية العزل.
قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة، مع أن عبد الرحمن بن حرملة كوفي وابن مسعود كوفي،
يعني كان المقصود به الأكثرية.
باب ما جاء في خاتم الحديث.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على هذه الرسولة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله، نفعنا الله بما قلت. الأخ الحكيم يقول إن الشيخ الألباني حكم الحديث بالنكار.
اللي هو؟
هذا الحديث بن مسعود.
هنا هو هو المتن كما هو معلوم أكثره ما في نكار، أكثره ما مستقيم، ولكن فيه هذان الاثنان المقبولان، ولكن كثير منه له شواهد.
لكن يبقى الأول مع ما مر سابقا فيه. الأول كان يقرأ عشر خلال الصفرة، كان يصفر لحيته.
نعم، لكن الحديث التي مرت يعني في التحذير من ذلك، وأن الملائكة لا تصعد ولا تدخل، يعني
تضمن في الخلق.
نعم.
الوهم ممن في حديث اللي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم طرحه.
من هذا هو؟
ألا يكون من الزهري؟ لأنه اتفقوا تلاميذ الزهري كلهم رواه عن ابن المسافر وشعيب وزياد بن سعد.
نعم، أقول يمكن أن يكون من الزهري، لأنه لا كلهم يرون عنه متفقين عليه. صحيح.
ما حكم من يتخذ خاتمين أو أكثر في الأصابع؟
ما نعلم. أقول ما أعلم، أقول ما أعلم شيئا يدل على هذا، وإنما الشيء جاء في الخاتم، جاء خاتم واحد. أما عدد الخواتيم ما أعرف، في حق الرجال في حق النساء يمكن أن تعدد الخواتم
في قول أبي داود
لأنها تتزين، فأما الرجل الثالث تزين بالخواتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم الحديث. قال: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلم المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تكمه مثقالا. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خاتم الحديد.
نعم.
باب في خاتم الحديد، أي في حكم اتخاذه. وقد أورد أبو داود على حديث في ذلك، وقد جاءت أو ثبت منها أو ثبت بعضها في عدم لبس الحديد، وأن ذلك لا يجوز، وكون من حلية أهل النار فلا يجوز لبسه. وقد أورد أبو داود حديث
بريدة؟
بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه فقال إني أجد
ما لي أجد منك ريح الأصنام
ما لي أجد منك ريح الأصنام ما لي أجد منك ريح الأصنام. والشبه قيل إنه نحاس وهو يشبه الحديد إلا أن لونه يقترب على لون الحديد يكون أصفر وتتخذ منه الأصنام. وقال ما لي أجد منك ريح الأصنام لأن هذا فيه إشارة إلى يعني عدم اتخاذ يعني مثل ذلك لأن الأصنام تتخذ من هذا. ثم جاء وعليه خاتم الحديد ثم جاء وعليه خاتم الحديد قال حديث أهل النار قال حديث
ما لي أرى عليك حلية
ما لي أرى عليك حلية أهل النار قال فماذا قال فماذا
قال من أي شيء أتخذه يا رسول الله
قال من أي شيء أتخذه يعني لما أنكر عليهم النحاس وأنكر عليه الحديث قال من أي شيء أتخذه قال يتخذه من فضة يتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا يعني قلل يعني ولا تجعله كبيرا أو تتوسع فيه أو تبالغ فيه وإنما يعني يكون على قدر الحاجة بدون توسع بدون توسع. فيه بيان أن الفضة يعني يتختم بها وقد جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في ذلك وسبق أن نرى جملة منها وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه كان من فضة وأنه توفي وهو في يده ثم صار في يد أبي بكر ثم يد عمر ثم يد عثمان وفي أثناء خلافته سقط عن يده في بئر. فاتخاذ الخاتم من الفضة ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديد فإنه قد جاء ما يدل على النهي عنه ومنه هذا الحديث وأحاديث أخرى. وبعض أهل العلم قال أنه يجوز اتخاذ الخاتم من الحديد ويستدلون على ذلك بقصة الواهبة والرجل الذي قال زوجنها يا رسول الله فبحث وطلب منه أن يبحث عن مهر فلم يجد شيئا ثم قال له التمس ولو خاتم من حديد. قال فهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم من الحديد أنه زائد والحديث لا يدل على الاتخاذ لأنه فرق بين أن يتملك وبين أن يلبس والمقصود من ذلك هو التملك ولا يلزم أن يكون تملك ذلك للبسه. وعلى هذا فالقول بعدم جواز اتخاذ الخاتم الحديد هو الأظهر. الإسناد الألباني ضعفه وقال لصدره شواهد أو لأوله شواهد أو شاهد الذي هما يتعلق بالحديد والشبه وإنما الكلام على الذي في الآخر أنه يعني لا يتمه مثقالا لأنه ورد يعني ما يدل على أنه لا بأس من التوسع في ذلك لأنه جاء وأما الفضة فلعبوا بها يعني ما هي توسع فيها يعني فهذا يخالف يعني هذا المقدار الذي جاء فيه في معنى أنه لا يتمه ولعل ذلك أنه يحمل يعني إذا صح هذا الإشارة إلى القناعة وإلى عدم التوسع وعدم المبالغة.
يعني الشيخ ضعف بهذه الجملة بس
فهو ضعف في المشكات وقال ولقدره شاهد.
وأما ضعيف النبي ذو ضعف كاملا
نعم كان ضعيف.
قال ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل حسن السلمي المروزي
يعني هذا إشارة إلى يعني ما أتى عن طريق شيخيه محمد بن
محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه.
محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه لم يقل عبد الله بن محمد, يعني لم ينسبه, يعني لم يذكر اسم ابيه, وقال وذكر نسبته, يعني قال عبد الله السلمي المروزي او السلمي المروزي وما ذكر اسم ابيه. واما الشيخ الثاني الذي هو
الحسن بن علي
فقال عبد الله بن محمد ولم يذكر النسبة, ذكر اسم أبيه ولم يذكر النسبة. هذا هو الفرق بين رواية شيخ أبي داود, أحدهما قال عبد الله بن محمد ولم يقل السلمي المروزي, والثاني قال عبد الله المروزي السلمي المروزي السلمي ولم يذكر اسم أبيه.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة.
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن زيد بن الحباب.
عن زيد بن الحباب وهو صدوق.
أخرج البخاري في ذي القراءة ومسلم وأصحاب
السنن. أخرج حديث البخاري في ذي القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي.
عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي وهو صدوق.
يهم
أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي.
أبو داود الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن الحصين الأسلمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه. الشبه.
الشبه قيل أنه من النحاس.
قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياد بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد أبو داود حديث معيقيب رضي الله عنه أنه كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معناه أنه هو الذي يعني يكون مسؤولا عنه وكأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه الخاتم, يعني تولى حفظه ومناولته إياه وهو المسؤول يعني عن حفظه وإعطائه إياه للختم به عندما يحتاج إلى ختم, فإنه كان عليه. وقال إنه كان من فضة من حديد ملوي عليه فضة, ملوي عليه فضة يعني ليس يعني حديدا خالصا وإنما هو حديد معه فضة يعني ليس حديدا خالصا. وقال وكان في يده أو ربما كان في يده الذي هو معيقيب, يعني أنه يكون في يده لأنه هو الذي يتولى حفظه ومناولته إياه. ربما كان في يده
وكان المعيقيب نعم ربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا البيان يعني كونه ربما كان في خاتم يدي في يدي أنه كان هو الذي كان على خاتمه, يعني الذي كان مسؤولا عن خاتمه ومسؤولا عن حفظه ولهذا يكون في يده, ولهذا يكون في بعض الأحيان في يده وأحيانا يناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلبسه فيكون في يده صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني يتعلق بالحديد ولكن ليس حديدا خالصا, والحديث ضعف الألباني ولكن مع صحته يعني يحمل على أنه أن ما يكون قبل النهي وقبل التحريم أو أنه لم يكن حديدا خالصا والحال النهي إنما جاء بالحديد الخالص. وعلى كل حال فاجتناب الحديد هو الذي دل عليه الدليل, إن صح هذا الحديث ويحمل على هذا على هذين المحملين، إما أنه لم يكن خالصا والنهي إنما جاء بالخالص، أو أنه كان قبل النهي عن لبس الحديث.
قال حدثنا ابن المثنى،
ابن المثنى محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وشرح له أصحاب كتب الستة.
وزياد بن يحيى،
زياد بن يحيى ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
والحسن بن علي،
حسن علي الشواني مر ذكره.
عن سهل بن حماد أبو عتاب،
عن سهل بن حماد أبو عتاب وهو صدوق
أخرجه
مسلم وأصحاب السنة.
عن أبي مكين نوح بن ربيعة،
عن أبي مكين نوح بن ربيعة وهو صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي بن ماجه،
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن إياس بن الحارث بن المعيقين،
عن إياس بن الحارث بن المعيقين وهو صدوق
أبو داود النسائي،
صدوق أبو داود النسائي.
عن جده،
عن جده المعيقين وهو صحابي أخرج له أبو داود أخرج له الكتب كلهم.
معيقين بقاف آخر موحد مصغر بن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد الأشهر من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد المشاهد ولي بيت المال لعمر ومات في خلافة عثمان وعلي. عين
أخرج له جماعة. ما أدري إيش شيء تضعيف يعني عند الشيخ الألباني رحمه الله،
هذا هو الذي سقط منه الخاتم.
وين سقط فيه؟
في البئر. قال ورد في فتح الباري أن معيثيب هذا هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان، أي لم يسقط من عثمان مباشرة، فكيف ينسب السقوط إلى عثمان رضي الله عنه؟
يقول هذا قال
حافظ في الفتح، يقول هذا ورد في الفتح أن معيثيب هذا هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان رضي الله عنه.
سقط من عثمان قبل عهد الراحل وسقط من عثمان.
يقول الأخ أن الشيخ الألباني في آداب الزفاف استدل بحديث معيثيب على أنه صحيح، ونقل عن ابن حجر أنه يرى أن المنهي عنه هو الحديد السر.
إذا كان في السنن إذا لنا بعد
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم، ونهاني عن القسية والميترة.
ونهاني
عن القسية
لا أول
ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه السبابة والوسطى شك عاصم، ونهاني عن القسية والميثرة. قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتي من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأسرج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن.
ثم ورد حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما يقول اللهم اهدني يتذكر ويخطر على باله هداية الطريق الحسي الذي هو الجادة والذي يسلكه الإنسان ولا يحيد عنه ليسلم من الأضرار ومن أن يتيه ويضيع، لأنه إذا مسك الجادة وصل إلى الغاية بخلاف ما إذا خرج عنها فإنه عرضة للضياع. وكذلك الهداية المعنوية التي هي الهداية للحق والصراط المستقيم يربطها بالهداية الحسية التي هي هداية الطريق. وذلك أنه لا يسلم من آفات الطريق ومن الضياع إذا كان مسافرا إلا إذا مسك الطريق الطريق الحسي. فكذلك مسك الطريق المعنوي فإن فيه السلامة، كما أن الطريق الحسي مسكه فيه السلامة، فالطريق المعنوي مسكه فيه السلامة. وذكر هداية الطريق ربط المعقول بالمحسوس أو المعنى بالمحسوس المعنوي بالمحسوس، ما كان معنويا بما هو حسي، لأن ذلك يكون أمكن ويعني أمكن في الفهم والإدراك. ولهذا يأتي تشبيه المعاني بالمحسوسات ليكون ذلك أوقع وليكون ذلك أمكن، وهذا من هذا القبيل. فهناك هداية حسية وهي هداية الطريق ومسك الجادة وعدم الانحراف عنها يمنا او يسرا لئلا يحصل الضياع، وهداية معنوية هداية الصراط المستقيم والخروج من الظلمات الى النور. وقد جاء في حديث الهجرة كلام أبي بكر رضي الله عنه لما كان راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر معروفا عند كثير من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه كل أحد، فكان بعض الناس الذين يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معه يقول يا أبا بكر من هو من هذا الذي معك؟ فكان يقول هذا هادي يهدين الطريق، هذا هادي يهدين الطريق، هو يريد هادي يهديه الطريق المستقيم. وغيره يفهم أنه جليل يعرف الطرق ويعرف الدروس وأنه يعني خبير بالأرض، فيفهم هذا يسمى تورية، لأن المتحدث والمتكلم يأتي بلفظ يريد منه شيئا والسامع يفهم شيئا آخر فيكون صادقا، يكون صادقا. ولهذا يعني جاء إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقد جاء كثيرا في السنة استعمال المعاريض يعني في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن ذلك قصة أم سليم لما مات ابنها وقد جاء أبو طلحة وكان يعلم أنه مريض وقد مات وخرجت روحه، فلم تخبره حتى قدمت له العشاء وحتى نامت معه وحصل يعني اللقاء بينهما، ثم بعد ذلك أخبرته. ولكنه لما سألها قالت لقد سكن نفسه وهدأ نفسه وقد استرعى، هدأ نفسه هو يفهم أنه يعني بدل ما يكون سائر النفس بسبب المرض وأنه هدأ نفسه، وهي تريد أنه مات، أقصد أنه مات يعني ما عنده تنفس، سكن نفسه واستراع يعني ما عنده حركة، وهو يفهم أنه استرعى من المرض ومن يعني التعب أو النصر الذي فيه. فهذا حديث أبي هريرة الآن هو من هذا القبيل. فيقول اذكر بهداية هداية الطريق يعني اربط بين المحسوس والمعنوي، لأن ربط المحسوس المعنوي بالمحسوس يعني يثبته ويجعله أوقع في النفس وأثبت في النفس، لأنه مبني على قياس على شيء على شيء مشاهد معين. وانكر بالسداد سداد السهم، يعني كون الذي يرمي يسدد السهم على الرمية بحيث انه يعني يوجهه إلى الكرانية لا يتحرك يعني لا يمنفع ولا يصبح حتى يصيب الهدف. فكذلك الإنسان الذي يكون على يعني تجاهد وعلى اتجاه على شيء معين وملازمة لشيء معين يعني يربط بين المعنى الحسي والمعنوي فيكون ذلك أثبت في نفسه وأوقع في نفسه.
قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه.
ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه يعني في السبابة والوسطى. نهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه أي السبابة والوسطى.
شك عاصم قال ونهاني عن القسية والميترة.
شك عاصم يعني الذي شك في هذه أو هذه هو عاصم اللي هو أحد الرواة
عاصم
الخلي.
ونهاني عن القسية والميترة.
ونهاني عن القسية والميترة. القسية هي لباس كثير من الأشياء ومصر كان مضلعا في يعني فيه خطوط عريضة ويعني يشبه الأسرج يعني إما في شكله أو في تجاعيده لأن الأسرج يعني ليس أملك وليس متساوي وإنما فيه نتوء بروز دخول يعني يكون يشبهه يعني ذلك اللباس يشبهه يعني الأسرج. والميثرة
ليش أنه بيشبه حرير ولا شيء من هذا وجه النهي
يعني لعله أن فيه يعني يكون مظلع لأنه أظن سبق أن نرى بنا شيء من هذا مظلع بالحرير وكذا. والميثرة
شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن.
والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن لوضعه على الركاب وعلى الفرس يعني شرج الفرس يعني يكون لينا ويكون من حرير يعني يكون لينا ويكون من حرير. وسبق أن مر بنا يعني عدد من الحديث التي فيها ذكر المياثر التي فيها ذكر المياثر والمياثر جمع ميثرة.
قال حدثنا مسدد
الحديث أو في باب الحديث
باب
يعني هذا ما فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة يعني ما فيه إلا بيان الأصابع التي يعني ينهى عن التحكم فيها وليس فيه ذكر الحديث.
قال حدثنا مسدد
مسدد المسرد البصري قطع أخرج هذا البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن بشر بن المفضل
ابن المفضل ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن عاصم بن كليب
عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرجه البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن أبي
بردة
عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن علي
بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول الأخ ما هي الأصابع التي يجوز التقدم بها؟
المعروف أن إذا تختم يكون بالصنفر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني خاتمه في 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 صنفره يعني جاء في بعض الأحاديث اليسرى وجاء في بعضها اليمنى.
قال بنصر
الصنفر وبنصر البنصر يعني هو الذي بجوار الصنفر ما أعرف يعني ما أعرف عن شيء ما أعرف فيه شيء ولكن الأصل هو نعم هو كذا الكل الآن ما أعلم يعني شيء يعني ما أعلم شيء من نصوص فيها هذا لكن معروف أن التخطيب يكون بالصنفر.
الإخوان يسألون عن المرأة يجوز لها تلبس أي أصبع ولا
نعم يجوز لها ذكر الخلف عن المعبود وكذا أنه أجمع العلماء على أن المرأة تلبس يعني في جميع الأطفال إليها أظن في عالم معروف أو في التعليق نعم عن النووي شو يقول
قال أجمع المسلمون أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فلا تتختم في الأصابع كلها.
م.
الآن أحسن الله إليك الإكسسوارات النسائية التي تستخدم من هذا النوع من النحاس، هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟
لا يجوز، لا يجوز لها ولا الرجال في الحديث.
مو بحديث
اللي هو هذا النحاس، النحاس اللي هو لونه أصفر، هو نوع من الحديد يعني لونه أصفر وقال له نحاس يعني فيه صلابة وفي قوة.
فمنهي للرجال والنساء. الكثرة الأسئلة عن موضوع الساعة، يقول الأخ مثلا هل يجوز لبس الرجل للساعة من حديد أو الساعة التي فيها شيء من حديد يتزين بها؟
أولا الساعة يعني لا يتزين بها ولا تتخذ للزينة، الرجل يتخذها لمعرفة الوقت ما يتخذها للزينة، تزين للنساء يتزين بأنواع الأنواع التي يتجمل بها. وأما الرجل فله أن يلبس الساعة، ومعلوم أن الساعة يعني ما اتخذت من أجل الحديد وإنما من أجل أنها ساعة، وكونها يعني ساعة يعني لا بد من الحديد فيها، صناعة الساعة لا بد من الحديد، فالإنسان يعني ما لبس الحديد وما تزين بالحديد وما تجمل بالحديد، ولكنه اتخذ ساعة وقد يعني بعض أجزائها صنع من الحديد، بعض أجزائها صنع من الحديد، فلا يقال أنه تحلى بحديد وتجمل بحديد، وإنما لبسها من أجل سهولة الاطلاع عليها لمعرفة الأوقات.
المواد الأخرى مثل الألمنيوم،
الشيء الذي هو حديد أو يعني معنى الحديد، ولو كان لون يختلف عن لون الحديد بأن جعل ألوانا أخرى يعني يبدون للباب واحد.
من هذا الأخ يقول ما هي المعادن التي ورد النهي عن لبسها؟ الحديد عندنا
الحديد والذهب، الحديد والذهب والشبه يعني هو من جملة الحديد لأنه يعني نوع خاص،
لكن الآن ندخل فيه الألمنيوم والبلاتين.
والله المواد ما ندري عنها كيف تكون، لكن الألمنيوم يعني ما ندري عنها، ولكن الذي يبدو أنها يعني أنها شبيهة بالحديد.